الله رب العالمين، وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 46 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، يتكلم فيها على قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والخطاب هنا لبني إسرائيل لأن السياق واحد، بمعنى قوله تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل حتى ينتبه ويشتبه على الناس. والحق في اللغة الشيء الحق أي الصادق الذي لا تزعزع، فالباطل عكسه الشيء الذاهب كبر الذي لا يثبت ولا يبقى. والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والباطل ما خالف ذلك. وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل كالكهان، يسقطون مرة واحدة ويكتبون 100 مرة. هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل، وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التمييز، حتى يقول القائل: هذا الذي قاله حق، ثم يلحق به كل ما قاله من الباطل فيتبه الأمر. ولهذا قال: لا تلبس الحق بالباطل أو تخلطوه به حتى يتبس ويشتبه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقهم، أنهم يكتمون الحق فلا يبدونه خوفا من أن يتبعه الناس، وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق، يريدون أن يتبعوا أهواءهم. وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في قوله ولا تلبسوا، وفي قوله وتكتم، أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم. وهذه الجملة الحالية تفيد بيان مأخذ اللوم عليهم، وأنهم لم يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتم الحق عن جهل منهم، ولكن عن علم وإصرار. لكن هذا أظهر في عنادهم وأبين في استكبارهم عن الحق. أما فوائد هذه الآية فهي فمنها تحريم لبس الحق بالباطل، لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل، وما نهى عنه بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته ينهى عنه سائر الأمم. ومن ذلك من فائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارة القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من قلوب الناس. فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم، ولكن عند التأمل يتبين أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل. ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا: إن الله تعالى ليس في حي، وليس له جهة وليس بجسم، وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفة الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه. فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما مضه به من العبارات التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فوجد الله عنده فأوفاه حسابه والله صلوا الحساب، إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ظن أن هذا هو الصواب. ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى، فعليه أن يحذر من ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتمان الحق، وكتمان الحق يكون في حالين: الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق فيكتم الحق ولا يجاب به ولا يجاب به، الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق فيكتم الحق عنه ولا يجاب به لغرض من أغراض الدنيا، والحالة الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألوا. فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه وإن لم يسألوه. والفرق بين الأمرين أن بين الحالين أن الحالة الأولى التي يكون فيها كتمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال، وأما الثانية فيقع السؤال بلسان الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا، أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا، لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني إيتوا بها مستقيمة تامة. هو ليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي قوموا بالإقامة التي هي إعلان القيام إلى الصلاة، وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها لمستحقها. والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها. واركعوا مع الراكعين أي اخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له، فيكون المراد في الركوع هنا مطلق الذل، لأن الركوع في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلق الذل، كما في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. يحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاة، ويكون تخصيصا بعد التعميم، لأن قوله أقيم الصلاة يشمل وقامتها بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها. فهذه الآية أمر الله بها في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الركوع. وأما ما يستفاد منها فسنذكره أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.